ذكرنا بأن الكلام تارة يقع فيما ينقله اللغويون من موارد الاستعمال، وأخرى يقع في ما ينقلونه وما يقولونه لتشخيص الأوضاع اللغوية وتمييز المعاني الحقيقية من المعاني المجازية. أما بالنسبة للمقام الأول فذكرنا أنه استشكل على ذلك بإشكالين رئيسيين، وكان الإشكال الأول يتلخص في أنه لا قاعدة مهمة تترتب على البحث عن حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال، لأن هذا لا ينفع الفقيه. الذي ينفع الفقيه هو تشخيص الظهور وتمييزه عن غيره، تشخيص المعاني الحقيقية وتمييزه عن غيرها. وأما نفس الاستعمال هذا لا ينفع، لو كان كلام اللغة حجة وأثبتت الاستعمال لا ينفع الفقيه بشيء، لأن الاستعمال أهم من الحقيقة والمجال. لا يمكن تشخيص الظهور من خلال الاستعمال فقط. هذا الإشكال في الحقيقة يعني ينبغي أن يكون واضح الدرس، وذلك لأنه لا إشكال في وجود فوائد وثمرات تظهر في بعض الموارد، مو في جميع الموارد. هناك موارد مهمة يظهر هناك فائدة تترتب على كلام اللغوي ونقل اللغوي مورد الاستعمال، فائدة تظهر في مقام الاستنباط. وأوضح هذا المثال ذات مثل الصعيد، قضية معروفة مثل الصعيد. الصعيد يظهر أنه لها معنى واحد، وإنما الخلاف وقع في سعة هذا المعنى وضيقة، سعة هذا المعنى وضيقة. كما معروف أنه هل هو موضوع مطلق للعرب أو لخصوص التراب مثلا. وفي حال من هذا القبيل اللغوي نقل لنا استعمال العرب لهذه الكلمة في مطلق وجه العرب، نفهم من ذلك ماذا؟ نفهم من ذلك أنه موضوع لهذا المعنى. وعلى أساس هذا الفهم إذا يمكن تفسير كلمة الصعيد في الآية القرآنية وفي غير الآية القرآنية بمطلق وجه العرب باعتبار أنه هو المعنى الحقيقي لهذه الكلمة. هذا من استفدناه من نقل اللغوي لمورد من موارد الاستعمال، كان ذلك لأن العرب تستعمل هذه الكلمة في مطلق وجه العرب، نستفيد أنه هو المعنى الموضوع له. في بعض الأحيان يخبرنا اللغوي باستعمال باستعمال لفظ في معنى دون غيره، كأنه أشبه بالحاصر. يقول أن هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى فقط، حينئذ هذا يكون علامة على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، ولا بد من حمله إذا ورد في نص على هذا المعنى، وذلك لأنه افتراض كون معنى اللفظ غير هذا من دون استعماله في ذات المعنى الآخر المحتمل، هذا بعيد جدا. أن يكون لهذا اللفظ معنى آخر غير هذا المعنى الذي ذكر اللفظ بأنه استعمل فيه اللفظ فقط، افتراض وجود معنى آخر لهذا اللفظ لم يستعمل فيه اللفظ أصلا، هذا بعيد. وافتراض أن له معنى آخر مستعمل فيه اللفظ لكن لم يطلع عليه اللغويون، هذا بعيد، هذا بعيد جدا. إذا ما هو إلا أن نقول بأن هذا اللفظ المعنى الذي استعمل فيه اللفظ كما يقول اللغويون هو المعنى الحقيقي، فشخص الوضع اللغوي وابتعد الظهور اعتمادا على هذا الاستعمال. في بعض الأحيان يترتب على ذكر موارد للاستعمال من قبل اللغويين من دون تعيين المعاني الحقيقية منها من المجازية يتركب الإجماع ويعمل فالغرض مقام كنت تكون لا ثمرة في مقام الاستماع. يذكرون معاني عديدة تجينا ولا يمكن تعيين المعنى الحقيقي فيكون كلمة مجملة مرددة للمعاني عديدة. وهذا الإجمال له أثر يظهر في باب التعارض وفي باب الاستنباط يظهر له أثر. على كل حال لا يمكن أن نقول بأنه أصلا الإخبار عن موارد الاستعمال ليس له أثر في مقام الاستنباط فلا معنى لجعل الحجية له. لا لا ليس كذلك. هناك آثار وقواعد تظهر من خلال التتبع ويكون جعل الحجية القول اللغوي أمر معقول. لو فرض جعل الحجية لها يكون أمرا معقولا. هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني هو المؤلف الحقيقة. إن الإشكال الثاني من جهتين. الجهة الأولى يعني كل من إشكال هو يحتمل على دعوة أن قول اللغوي لو كان حجة فهو يدخل في كبرى حجية كلام أهل الخبرة في هذه الكبرى يدخل. وإلا ما في احتمال أن تكون حجيته ثابتة من دون إدراجة في ماذا؟ إدراجة في هذه الكبرى. إذن هو من أهل الخبرة فتكون حجيته حجية كلامة باعتباره من أهل الخبرة. حينئذ نستشكل في تطبيق هذه الكبرى الكلية على قول اللغوي من جهتين. الجهة الأولى تقول بأن هذه الكبرى الكلية حجية كلام الخبير تختص بالأمور الحسية ولا تشمل الأمور الحسية. ونقل اللغوي للاستعمال هذه قضية شنو حسية؟ قضية حسية ليست حسية. لكن فيها على السماع من القضايا العربية الأصيلة يروح يسمع منهم ويسجل موارد الاستعمال وينقلها أنها قضية حسية ليست قضية حسية. فلا يمكن إدراجه في تلك الكبرى لأن ما ينقله لنا أمر حسي وتلك الكبرى مختصة للأمور الحسية. هذه الجهة الثانية أن حجية قول أهل الخبرة مشروط لحصول الوثوق والإطمئنان. من دون حصول الوثوق والإطمئنان لا يكون قول الخبير حجة. هذان أمران مهمان لبحاض مسألة أهل الخبرة. مسألة حجية قول أهل الخبرة مسألة مهمة وتدخل في جملة من الأفعال ولعل من أهم الثمرات التي قد تترتب عليها لو آمنا بها وبحدود معينة منها. ومسألة قول الرجال من أحد الوجوه المطروحة لإثبات حجية قول الرجال هو إدراج في تلك الكبرى. على كل حال مسألة مهمة جدا. المعروف بينهم هو ماذا؟ هو أنها مشروطة في هذا الأمر الأول يعني الجهة الأولى من الإشكال الثاني. الآن كلامة الجهة الأولى من الإشكال الثاني وهو ماذا؟ أن حجية كلام الخبير مشروطة بأن تكون خبرته حسية لأن تكون خبرته ماذا؟ حسية. فعندما ينقل لنا أمرا عن خبرة حسية يكون كلامه حجة. ثم عندما ينقل لنا أمرا عن خبرة حسية لا يكون كلامه شنو حجة. هذا هو المعروف المتداول فيما بينهم. ولذا فصلوا بين الأمور الحسية والأمور الحسية. فنقد الخبير للأمور الحسية ليس حجة. طبعا ما هو خبير ممكن يكون حجة من باب إدراجة اللينة. ممكن يكون حجة إذا قلنا بأن خبر الواحد حجة في باب الموضوعات ممكن. لكن بما هو خبير ليس شنو ليس حجة كلامه في الأمور الحسية. بينما أخباره عن أمر حسي عن رأيه عن نظره يكون أرجاء. هذا هو الكلام الذي يقال في مقام الجواب عن هذا الكلام. أولا أكو مناقشة في نفس افتراض أن ما ينقله أهل اللغة كله اندرج في خانة على خانة الأمور الحسية، هذا مو واضح. لا، في ما نقول في كثير من الأحيان، لكن بلا أشكال في بعض الأحيان اللغوي يستخدم راية، يستخدم تأمل، يستخدم نظرة وينقل لنا هذه النتيجة. يعني اللغوي ليس فقط هو ينقل ما يسمعه من القبائل العربية ومن كلام أهل العرب فقط، هذا يقتصر عليه فقط، الأمر ليس كذلك، وإنما هو يعنى الرأي أيضا في الأثناء، وقد يستنبط من بعض الأمور من بعض القرائن أن المعنى المستعمل فيه هو هذا، وهذا موجود من خلال مراجعة كلمات اللغويين، يذكر موارد الاستعمال كثيرة ثم يرجعها إلى ماذا؟ إلى معنى واحد بعنايات وتأملات، ويقول أنها كلها ترجع إلى معنى واحد يكون هو المعنى الذي يستعمل فيه اللغة، بإلغاء خصوصيات وملاحظات خاصة تعتمد على رأيه وتأمله واستنتاجه واستنباطه، فيخبرنا بأن هذا اللغة مستعمل في هذا المعنى أو في أكثر من معنى، مو إلا معنى واحد، معنيين، ترجعون هذا إلى معنيين، إما هذا المعنى وهو مستعمل في هذين المعنيين، وأنه هذه مثلا ليست إلا تطبيقات لهذا المعنى أو لهذا الشنو لهذا المعنى. في بعض الأحيان اللغة لا يستخدم رأيه فيما ينقله إلينا، ليس ما ينقله إلينا فقط هو عبارة عن أمر حسي فقط سمعه من العرب سمعه من أهل اللغة، لا، وإنما هو كما ينقل لنا ذلك أيضا ينقل لنا ماذا؟ آراءه ونظرياته واستنباطاته واستنتاجاته فيما لا يخرج طبعا عن المقام الأول، وهو ماذا؟ في حدود النقل لموارد الشنو لموارد الاستعمال، نبي ندخل في المقام الثاني. في حدود هذا المقام الأول أيضا لا، قد ينقل لنا آراء ونظريات وحدس وتخمين وأمثال هذه الأمور، القضية ليست مرهونة بذلك فقط. هذا جواب. الجواب المهم الذي يذكر في المقام هو في الحقيقة نرجعه إلى التشكيك في هذه القضية المسلمة التي نقلناها عنهم، تشكيك في أن قول أهل الخبرة إنما يكون حجة لبناء العقلاء في خصوص الأمور الحسية ولا يكون حجة في الأمور مالة الأمور الحسية. نحاول التشكيك في هذه القضية باعتبار استبعاد أن يكون بناء عقلاء وسيرة عقلائية منعقدة بهذا الشكل مع وضوح، وهذا الشيء قررنا منه أن بناءات العقلاء ليست تعبدية وإنما هي قائمة على أساس الكشف الطريقية، مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الشيء، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن دليل حجية قول أهل الخبرة هو عبارة عن السيرة، ما قال السيرة، السيرة العقلائية، أو أهم أدلتها هي عبارة عن السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية ليست تعبدية قائمة على أساس الكشف والطريقية. افتراض أن العقلاء يجعلون ملاك الحجية عندهم هو الحدس، بحيث يكون الحس مانع من ماذا؟ مانع من الحجية، هذا أمر غريب، هذا أمر غريب، مع وضوح أن الحد عامل ضعف مو عامل قوة، الحج هذا لم يكن عام ضاعت في القضية المنقولة، بينما الحج يكون عام القوة. فجعل ما يكون موجب للضعف ملاكا للحجية ولا في حجية يجعل، وجعل ما يكون موجب للقوة لقوة النقل واحتمال المطابقة للواقع وهو الحس يكون مانع من الحجية. هذا افتراض افتراض يعني في بناء العقلاء، افتراض في بناءات العقلاء والسير العقلائية، افتراض ليس واضحا لا يمكن قبوله. قد يجعل هكذا مو تعبدية المسألة، ليس لو كانت تعبدية ممكن هذا الافتراض لمصالح هذولك العقلاء، بنوا على حجية سلامة في الأخبار الحسية وبنوا على عدم حجية سلامة في أخبارات الحسية. لكن القضية مو تعبدية، قضية مبنية على الحس والطريقية، وهذا أقرب إلى الواقع. حج عام الضعف كما قلنا، كيف يجعل هو الملاك في ماذا؟ في حجية الخبر، في حجية كلام عن الخبر، بينما الحس يجعل مانع من هذه الحجية. هذا شيء مستبعد جدا. الصحيح هو أن العقلاء لهم ميزان معين في جعل الحجية لقول أهل الخبرة. الميزان ليس هو كون الخبر منقول عن حد في مقابل كون منقول عن ماذا؟ عن حس، مو هذا الميزان. ولا يقولون بهذا التفصيل بين الأخبار عن حد والأخبار عن حس. الميزان شيء آخر. الميزان يفترض في أن ما يقدر به الشخص، ما يقدر به الشخص إذا كان من الأمور العامة التي لا يتيسر لكل أحد من الاطلاع عليها إلا بالتفرغ والتخصص، أن يكون من الأمور العامة التي يحتاج الإنسان الخبرة فيها، الناس يحتاجون في حياتهم إلى معلومات عن هذا الأمر العام، يحتاجون إلى خبرة فيها. لكن الخبرة في هذا الشيء، في هذا المطلب، في هذا العلم يتوقف على تخصص وتفرغ، يتوقف على تخصص وتفرغ، ليست من الأمور التي يمكن كسب الخبرة فيها من خلال عيشة الإنسان العادية أثناء ما هو يعيش ويمرر معاشه ويكتسب خبرة في هذا العمل. لا، ليس هذا. القضية تحتاج إلى تفرغ، تحتاج إلى تخصص. في حالة من هذا القبيل بنى العقلاء سيرة العقلاء، استقرت على أن يتفرغ جماعة من الناس لتحصيل الخبرة في هذا المجال، ويكون كلامهم مسموعا ومقبولا عند غيرهم. هذه فكرة التخصص، فكرة التخصص العقلائية ومنطقية ومقبولة. جماعة معينين من الناس يدخلون في هذا المجال لكي يكسبوا الخبرة في هذا المجال، ويكون كلامهم حجة في حق الآخرين. هذا خلاصة الكلام. القضية تعتمد على هذا الشيء، تعتمد على افتراض الوجود حاجة أدركها العقلاء بفطرتهم بارتكازاتهم، وجود حاجة لتفرغ جماعة في كسب خبرة في مجال معين يحتاجه الناس في أمورهم ومعيشتهم. تخصيص ليش؟ يعني مع افتراض وجود حاجة إلى الخبرة في هذا المجال، إذا ما اختاروا هذا الطريق معناه أنه راح يعني القضية طابع آخر. يعني معناه أنه إذا صار بناه كل إنسان، كل إنسان لا يعتمد في هذه المجالات الكثيرة وهي كثيرة جدا إلا على خبرته الشخصية في تلك المجالات وفي تلك العلوم، ولا يعتمد على خبرة غيره. هذا معناه أنه لا يمكن، هذا الشيء غير ممكن وغير معقول، لأن عمر الإنسان لا يسع لكي ماذا، لكي يتفرغ لتحصيل خبرة في كل هذه المجالات، وليس فيها مجالات فكرية فقط مثلا، لا، مجالات لا تذكر في هذه الأمور. إذن لا، يعني لا مناص عن سلوك هذا الطريق، لا مناص، لأن حاجة إلى الخبرة في هذه المجال موجودة بلا إشكال. تفرغ كل الناس، كل إنسان يتفرغ لتحصيل خبرة في جميع العلوم غير ممكن، غير ممكن أصلا. فاضطروا إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء، إلى اختراع هذا الطريق، أن يتفرغ جماعة يتخصصون في المجال، في هذا المجال جماعة يتخصصون في هذا المجال، في هذا المجال، وهكذا حتى بعد ذلك يوزعوا خبرتهم التي اكتسبوها من خلال التفرغ والتخصص والدراسة والتأمل، يوزعون هذه الخبرة على سائر الناس، والناس يقبلون منهم هذه الخبرة ويسمعون كلامهم. هاي فكرة التخصص وفكرة حجية قول أهل الخبرة ببناء العقلاء بالسيرة العقلائية. فهذا المعنى واضح أنه لا ينطبق على الأمور الجزئية، لا ينطبق على أمور جزئية من قبيل النجية عمر وسبق خالد الموت بكر وأمثال هذه الأمور، لا ينطبق على واضح. مو ما ينطبق على هذا من جهة أنها قضايا حسية تدرك بالحس مو بالحس، مو من جهة، وإنما من جهة أن الخبرة في هذه الأمور لا تحتاج إلى تفرغ وتخصص، ما تحتاج إلى تفرغ وتخصص. الإنسان على أعماله، على أجراله، على كذا، هو يكتسب هذه الخبرة في أثناء حياته، ما تحتاج تفرغ وتخصص. المسألة مسألة أمور الخبرة فيها تحتاج إلى تفرغ وتخصص، وأمور الخبرة فيها لا تحتاج إلى تفرغ وتخصص. الأمور الأولى بنى العقلاء على حجية المتفرغين، قول المتفرغين والمتخصصين فيها يكون كلامهم حجة، بينما الثانية لا، لا يكون كلام حجة. ليش يكون كلام هذا علي حجة وعلى خبرة أنا أكتسبها من دون افتراض تخصص ولا تفرغ؟ فالتفصيل في الحقيقة بين هذين الأمرين، يعني بين أمور عامة الخبرة فيها تتوقف على التفرغ والتخصص، وبين أمور جزئية الخبرة فيها لا تتوقف على التفرغ والتخصص. هذا الفصل بين هذين، مو الفصل بين الحس والحد. الرأي هذا الشيء اللي ينتهي إلى النتيجة، أن التفصيل ليس بين الحس والحد، وإنما التفصيل بين أمور عامة تحتاج إلى تفرغ وتخصص وبين غيرها، من دون فارق في تلك الأمور العامة التي تحتاج إلى تفرغ وتخصص. بناء العقلاء على حجية من يكسب الخبرة فيها بعد التفرغ والتخصص، من يفرق بين الأمور الحسية وبين الأمور الحسية، من يفرق في كل منهما نقطة واحدة. النقطة لا تقتضي الاختصاص بخصوص ما يقدر به عن حسين، وتقتضي هذا الاختصاص ما دام هذا المجال الخبرة ضرورية لعموم الناس ولا بد منها، والخبرة فيها في هذه الأمور لا تكتسب إلا بالتخصص والتفرغ، خلص يكون كلام حجة. يبني العقلاء على حجية كلام، سواء كان كلام في أمر حسي أو في أمر شنو، في أمر حسي. النقطة التي تقتضي، يعني عندما تفترض النقطة بهذا الشكل الذي ذكر، نتيجتها واضحة تكون، وهي أنه لا فرق بين ما ينقله عن حسن وبين ما يقوله شنو الحسن، ما دام هذا المجال هو مجال يحتاج إلى ماذا؟ تثبت فيه، تحتاج إلى تبرع وتخصص. قول لغوي أو باللغة هو مع الكلام، كلام أهل اللغة يمكن إدراج فيها، يمكن إدراج فيها، لأن اللغة من الأمور العامة بلا شك التي نحتاج إلى الخبرة فيها، بلا شك الإنسان في مقام المحاورة واستفادة المرادات الشرعية وغير الشرعية، وهكذا كل الناس يحتاجون إلى خبرة في ماذا؟ في اللغة. اللغة من الأمور العامة التي يحتاج الناس إلى الخبرة فيها، الخبرة فيها ضرورية للناس لا بد منها، والخبرة فيها تحتاج إلى تخصص. ما ممكن الإنسان أن يكتسب الخبرة في اللغة، أن يكتسب الخبرة في اللغة في الأمور الحسية أو الأمور الحسية، أن يكتسب خبرة من دون ماذا؟ من دون تفرغ وتخصص. يحتاج إلى تفرغ، يفرغ نفسه لكي يذهب إلى القبائل أهل اللغة ويسمع منهم ويدور عمل شاق. لا يمكن للإنسان أن يكتسب خبرة في هذا المجال في أثناء حياة العادية، ممكن فيتحتاج إلى تبرع وتخصص، وهي أمر لا بد منه للناس، الخبرة فيها لا بد منها. وحينئذ تكون مصداق لكلام أهل الخبرة ويبنى على تجزية كلام أهل الخبرة من دون فرق بين الأمور الحسية والأمور الحسية. نعم، في الأمور الجزئية التي يمكن أن تكتسب الخبرة فيها كما قلنا بلا تفرغ ولا تخصص، لا يكون قول الخبير فيها حجة عليه. هذا المطلب مهم جدا، إذا كان ينفعنا كما أشرنا ينفعنا في إثبات حجية قول الرجالي. أحد الطرق اللي كما أشرنا أحد الطرق لإثبات حجية قول الرجالي هو إدراجة كبرى أهل الخبرة، وكان أهم الإشكالات اللي توجه إليها هو أهم إشكالات هو قول أهل الخبرة إنما حجية الحسيات وليس حجة في الأمور الشرعية. والرجال إنما ينقل لنا حس، المعلومات هي جاية عن حس، جاية عن حس من خلال سماع من المشايخ، من خلال كتب الواصلة إلى من القدماء بطرق خاصة، من هي كلها نقل عن حس. فإذا لا يمكن قضية قارئ الكبرى على قوله وعلى كلامه، إذا لم يتجاوز هذه العقدة يمكن إدراجه في ماذا؟ في كلام أهل الخبرة. نقول هذا الخبير ليش؟ لأنه لا إشكال في أننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الخبرة في هذا المجال، لا إشكال نحتاج. فهمنا لمرادات الشارع ما هو على هذا، فهمنا لمراد الشارع ومطلوب الشارع والأحكام الشرعية موقوف على الخبرة في علم الرجال. نحن نحتاج إلى إشكال، والخبرة في علم الرجال تتوقف على التفرغ والتخصص، تتوقف على التفرغ والتخصص. ما يمكن أن نقلد كل من يحتاج إلى الخبرة في علم الرجال بلا أن تروح تفرغ وتخصص في هذا المجال، هذا لا يمكن فرضا. فإذا كان لا يمكن فرضا، إذا الخبرة فيه تحتاج إلى تخصص وتفرغ، فإذا قام به جماعة كان كلامهم حجة في حق الآخرين، سواء نقل الأمر عن حس أو نقلوه عن ماذا؟ سواء نقلوه عن حس أو نقلوه عن حس. فإذا قلنا أن أقوال الرجاليين كلها نقول عن حس، كلها بالاستثناء، فإن إذا يمكن التزام مضافا القبول الأولي والأخرى إدراجة حجة خبر الثقة إلى آخره، يمكن الالتزام بمعنى بتجديد عند كلام أهل الخبر. وإذا قلنا لأنه لا، أنه مو كلها عن حس كما هو الواقع، بعضها عن حس وبعضها شنو؟ عن حس. ممكن كلمات الرجالين كلها حسية ومنقولة عن حس، لا واضح فيها نقل عن رأي وحس، هو يعني النظر واضح أنه يعمل النظر في الوصول إلى النتيجة وأخذنا من النتيجة فبعد أحسن نفسنا تشمل النتيجة كبرى حجية قول اللغوي أيضا تنطبق علينا تنطبق عليه. هذا أمر مهم جدا حقيقة، وقد يستفاد منا أيضا في مجالات أخرى هذا الميزان الذي ذكر في محل الكلام. الشيء الأخير اللي ذكره هو مسألة أنه طبق الوطن فقط هاي المسألة أو ما ندخل في المقام الثاني، وهي أنه يجب الانتباه إلى أن هذا غاية ما يثبت لنا حجية قول الخبير في حق العام في حق غير الخبير.